الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لا تركتموه؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسن. وعن جابر رضي الله عنه في قصة معاذ قال: كنت في من رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرناه، قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه، فأما ترك حد فلا. رواه أبو داود.
قال: باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار، بمعنى أن من أصاب حدا فاعترف ثم رجع عن إقراره فإنه يقبل رجوعه. طبعا هذا ما يتعلق بحد الزنا، أما فيما وإذا كان إقرارا، أما إذا كان ثابت ببينة فلا. وكذلك ما يتعلق بحقوق الآدميين كذلك أيضا لا يقبل فيها التراجع، مثل التراجع هذا، إنما هذا في الأشياء التي في حقوق الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاءه من شقه الآخر فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه. ثم جاءه من شقه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة. هذا كما مر معنا أنه استقره 4 مرات إلى الحرة فرجم. الحرة طبعا المدينة كما معلوم بين حرتين، والحرة هي الأرض السوداء التي الأرض التي تعلوها حجارة سوداء، والمدينة كما تعلم بين حرتين، فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر. طبعا هذا يدل على أنه لم يضع في حفرة، وعلى أنه لم يربط ولم يقيد، وإنما وقف لهم كما في الرواية أيضا، وقف لهم حتى يرجموا لأنه أراد التطهير. فلما حس مس الحجارة هرب. فر يشتد، يعني يشتد في العدو وفي الجري، حتى مر برجل معه لحي جمل. لحي الجمل هو عظم الكتف، اللحي هو عظم الكتف، وكان ممن يرجم طبعا الرجل، فضربه به فأصابه حتى صار أيضا لا يستطيع الهروب، فأتبعه أيضا الصحابة فضربه وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم: هل لا تركتموه؟ بمعنى أنه لو تركتموه، بمعنى أنه يتوب بينه وبين الله. ودل أيضا على أنه لا يضمنون، أن هؤلاء حينما قتلوه ما ضمنوا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تخطئة لهم، إنما كان هو بمعنى أنه لو ترك ما في إشكال، لكن لو ما دام أنه أقيم عليه فقد أقيم عليه الحد، والحق هو الذي قتله، والحد أيضا هو الذي قتله، فإنه لا يضمنون أبدا، ولا أحد يقول إنهم يضمنون فيما لو هرب فتبعوه، حتى لأنه أصلا مستحق للحد باعترافه. وعن جابر في قصة ماعز قال: كنت في من رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه، يعني لم نتركه حتى قتلناه. هذا قد يكون فيه دليل أيضا على أنه قد يكون يحتاج فعلا إلى مزيد الاستفسار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركتموه وجئتموه، لنستثبت زيادة. وإن كان الرسول في الأخبار الصحيحة استثبت كثيرا فيما يتعلق بحقيقة فعل الزنا وحقيقة الذي فعله هذا الرجل. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أخبرنا، قال: فهل لا تركتموه وجئتموني به؟ فبمعنى هل لا تركتموه، وهذا هو الشاهد، هذا معنى الذي ترجم له الشيخ باب ما يذكر من الرجوع عن الإقرار. معنا ترجمة الشرح كما الشيخ كما تلاحظون فيها يعني عدم بت من الشيخ، بل قد يكون فيها نوع من الاستضعاف الشيخ هذا هذه المسألة، وهي قال باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار. وهذا مثل هذه من الترجمات تدل على أن الشيخ قد يكون لا يميل إلى أنه يقبل رجوعه، وهذا بينما مذهب أحمد والشافعي أنه يقبل رجوعه، وكذلك مذهب حنيفة إذا رجع يقبل رجوعه. مذهب مالك هو الذي يروى أنه يقول لا يقبل رجوعه، لكن هذه الحديث تدل على أنه يقبل رجوعه، خاصة كما قلنا فيما يتعلق بحق الله، أما إذا كان حقوق الدميين فلا. قال فهلا تغرقتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جابر، ليستثبت هذا الاسم المرفوع، وإن من كلام جابر رضي الله عنه ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم منه. فأما ترك حد فلا، معنى أنه لا يريد منه أن يترك الحد، أو أن من ثبت على الحد أنه يترك، لأن المعروف أن الحدود إذا بلغت الإمام فلا شفعة ولا شفعة، والحدود لا بد أن تقام إذا بلغت الإمام فلا بد أن تقام. أما يقول تساقط الرسول، يقول صلى الله عليه وسلم تساقط الحدود فيما بينكم، فقبل أن تصل الإمام، أما إذا وصلت الإمام فلا شفعة. والله أعلم، وصلى الله على معه فلا شفعة، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تقول السائلة: نويت العمرة وأنا في شك من أن الدورة الشهرية قد انقطعت، لأنها دائما تأخذ مني 5 أيام، أما هذه المرة أخذت 6 أيام، في اليوم السادس ذهبت العمرة وأنهيت الطواف والسعي، وعندما انتهيت من كل ذلك اكتشفت أن الدورة عادت إلي، وبعد ذلك في اليوم التالي اغتسلت ومشطت شعري وطفت وسعيت مرة أخرى. الذي فعلته مرة أخرى طيب، الذي فعلته حسن ما دام أنك عدت، فالذي فعلته حسن إن شاء الله ولا شيء عليك. رجل اعتمر وقبل أن يطوف ويسعى أخذ من شاربه، فما الحكم مع العلم بأنه فعل ذلك جهلا؟ ما دام أنه جهل فلا شيء عليه. يقول: الداخل للحرمي من أجل العمرة، ما الأفضل للدخول منه، باب السلام أو باب العمرة؟ وهل يجوز دخول من أحد الأبواب الأخرى؟ إذا تيسر له باب السلام فهو أحسن، لأنه هو المحاذي لباب بني شيبة، المحاذي لباب بني شيبة، فإذا تيسر فحسن، وإذا لم يتيسر فمن أي باب من أبواب الحرم دخل فلا شيء إن شاء الله. لي أخت لها ابنة من الرضاعة، فهل أكون أنا خال هذه الرضيعة؟ نعم، إذا كانت هي التي أرضعتها، إذا كانت أختك هي التي أرضعتها فأنت خالها، أما إذا كانت أختك هي التي يعني لما ذا ابنتها من الرضاعة إذن هي التي أرضعتها، ما دام أن أختك هي التي أرضعتها فنعم فأنت خالها من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول: تركت الصلاة لمدة غير معلومة لدي بالضبط، والصيام كذلك، وسؤالي والصيام كذلك وسؤالي في الصلاة إن أعدتها في المسجد الحرام، فهل تحسب لي 100,000 صلاة أم تحسب صلاة واحدة؟ لا، من حيث القضاء صلاة واحدة، الأجر يمكن لكن القضاء واحدة، تحسب صلاة واحدة. وهل أصليها في وقتها؟ وهل أقيم الصلاة في كل صلاة أعيدها؟ نعم تقيم، وكذلك أيضا لا يلزم تصليها في كل صلاة في وقتها، لا تصليها سردا، لا ما في مانع أن تسرد بعض الصلوات سردا وتقضيها حسب ما يتيسر لك، الضحى حتى ولو كان وقت النهي أيضا، والعصر والعشاء وفي الليل وبين المغرب والعشاء، في كل الأوقات تصلي تقضي حتى تنتهي ويغلب على ظنك أنك قد قضيت الصلوات التي عليك. ما حكم التلفظ بالنية، مثل أن يقول الإنسان: اللهم إني سوف أصلي 4 ركعات؟ هذه بدعة، التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة بدعة، يعني في غير النسك فإنها بدعة، وإنما النية محلها القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في اليوم والليلة 5 مرات، ونقلوا لنا كل حركاته في الصلاة حتى اضطراب لحيته، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله أراك تقول شيئا قبل الفاتح فماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول على الاستفتاح، فلو كان يتلفظ بالنية لا أخبره، ولو كان يتلفظ لا عرفوها. ولا شك أنه لا ينقل حرف واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية في الصلاة أبدا، ولهذا هذا من الأمور المبتدعة، وقد يكون جلبها هو الوسواس. يقول الرجاء الدعاء لأبنائنا في هذا المجلس بالهداية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي أبنائنا وبناتنا وأن يصلحنا وأن يقر أعيننا وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إنه سميع مجيب. أوقف دار على شخص أو وقف الدار على شخص وقفا خاصا بلفظ أوقفت الدار لك ولذريتك، هل تدخل الزوجة في معنى الذرية؟ وهل يمكن نقل المكيفات المراوح والسخانات إلى دار أخرى للانتفاع بها؟ وما هو مصير المال الذي وضع في الوقف بغير نية الوقف؟ وهل ينمو ذلك المال فيما لو استبدل ذلك الوقف حيث نزعت ملكيات للمصلحة العامة؟ على كل حال يقابلني صاحب السؤال هذا، لأني ما أدري يعني إذا كان في إشكالات أو مشاكل بين أصحاب الوقف يقابلني، حتى لأن الفتوى بهذا العموم قد يكون فيها إشكالات، بخاصة إذا كان فيها خلاف ما بينهم. شوف ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء في الطواف؟ الأصل أنه لا مانع من رفع اليدين في الدعاء، سواء في الطواف أو في أكثر الأحوال أنها ترفع اليدين في الدعاء، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حديث أنه ترفع اليدين في الدعاء، حتى أوصلها الإمام النووي إلى 30 حديثا في كلها في رفع اليدين على أحوال كثيرة، في بدر عليه الصلاة والسلام وحينما جاءه أصحاب الصدقات رفع يديه وقال اللهم صل على أوفى، وحينما أيضا جاءه خالد في فعلته قال رفع يديه وقال اللهم أني أبرأ لك ما صنع خالد، في أشياء كثيرة. فالأصل لا شك أنه إذا هو أن ترفع يديه في الدعاء، لكن الأمر واسع، لا ينبغي أن يكون محل خلاف ومحل نزاع بين طلبة العلم وبين الصالحين، فمن رفع يديه فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع يديه أيضا فلا ينكر عليه. ما حكم رفع اليدين بعد الأذان في الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ كذلك ينطبق عليها السؤال السابق أو الجواب السابق. ما حكم وضع القرآن على الأرض؟ هل نقول إنه حرام؟ يختلف هذا، إذا كان لم يجد مكانا مرتفعا ووضعه وهو لا يقصد الإهانة ما في إشكال، إذا وضعه ولم يجد مكانا، ولا ينبغي أن يكون القرآن في مكان مرفوع ويرفع، لكن إذا لم يجد فوضعه بين يديه ولم يقصد الإهانة فلا حرج إن شاء الله، لكن ينبغي أن يتحرى أن يضعه في مكان رفيع. في أي الحالات تحبط الأعمال الصالحة؟ على كل حال هذه ترجع إلى أمور كثيرة، أولا الشرك صلى الله عليه وسلم هذا محبط العمل، وقد قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال الله عز وجل في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فالشرك محبط العمل. كذلك الرياء يحبط ما قارنه من عمل أيضا. ف يقول السائل إني قد زنيت وتبت إلى الله توبة نصوحة، فماذا أفعل حتى أكفرها، علما بأن لا أحد يعلم أنني زنيت، فهل أسلم نفسي، علما بأن دولتي لا تحكم شرع الله؟ لا، لا يلزمك، لا، ما دام ستر الله عليك فاستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل وابتعد عن البيئات السيئة التي قد تقودك إلى مثل هذا. وإذا علم الله منك صدق التوبة وظهر ذلك من حالك من سلوكك وندمك وبعدك عن الموارد الفواحش، فالله سبحانه وتعالى يتوب عليك. في حديث أنس لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي فعل أحد فلم يسمع، أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. أما كان يبغى أن يقول بلى؟ نعم، هذا هو كلام البلاغيين، نعم، أنه إذا كان السؤال بالنفي يكون الإجاب ببلى. فتحتاج إلى تأمل حقيقة، السؤال جيد ولطيف، تحتاج إلى تأمل. فقد يقول لكن مثل الصحابة يعني عرب، ولكن قد نقيت بالمعنى، لكن ولا لا شك أن الحديث قد يروى بالمعنى، قد يروى بالمعنى، قد لا يكون هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه أو بحرفه، يعني مقصود بالمعنى، لكن تحتاج إلى تأمل حقيقة. رجعوا للمشايخة. يقول الرجاء توضيح بعض الأمثلة للكبائر. الكبائر اختلف العلماء في عدها، فقال بعض منها 7 وقال بعض منها 70، وابن عباس يقول هي إلى 700 أقرب. وكبائر الذنوب هي الذنوب الكبار، بعضها سمي في الحديث، في الأحاديث، ك قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، وعدها السحر، الشرك بالله والزنا وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات والسحر في والربا، فهذه لا شك من كبائر الذنوب. وليس المهم هو عددها أو تعدادها، المهم هو موقف العبد منها أو أن يبتعد عنها. والأمر الثاني أن العلماء يقولون لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فالخشية على المصرين. أما الذي يقع منه زلة ويقع منه وقف ثم يرجع ويبادر بالرجوع الله عز وجل، فهذا أمله في الله كبير ويرجع له خير كثير. لكن المشكلة الذي يتوب باللسانه ويستغفر باللسانه بينما قلبه منعقد على الإثم ومنعقد على الزور ومنعقد على إتيان الفواحش صلى الله عليه وسلم. هل المتعطرة يكون عذابها وعقاب نفس الزانية في العذاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا خرجت للرجال متعطرة أنها زانية، ولكن التعبير بالزنا يعني قد يختلف، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، العين تزني وزنها النظر، واليد تزني وهكذا، والأذن تزني، والقلب يصدق والفرج يصدق ذلك ويكذب، والقلب يزني والفرج يصدق ذلك ويكذب. فهذه زنا من حيث أنها ارتكبت ما يحرم عليها، لكن لا يعني أنها يقام عليها حد، وإنما يدل على خطر الأمر وعلى أنه بريد الزنا كذلك. ما حكم سب الأخت بقوله يا فاجر نسأل الله السلامة؟ هذا لا يجوز، هذا حرام وهذا قذف. لو أقامت عليه دعوة وأثبتت يجلد حد القذف، فلا يجوز، ولا ينبغي للمسلمين أن يتساهلوا أبدا في هذا الباب. ويجب على الإنسان أن يجتهد في أن يكون عفا اللسان، وبخاصة مع أهل بيته، لأن البيت تربية. فإذا كان الأب سليط اللسان أو الأم سليط اللسان أو الأخت أو الأخ الكبير والصغير والبيت كله نسأل الله السلامة يسب بعضه بعضا ويتساهلون بمثل هذا، بل أحيانا نسأل الله السلامة قد يقوله ويضحك أو يقوله ويداعب صغيره بكلمات فاحشة، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وإثم ذلك كبير، إضافة إلى أنه سوء في التربية لا على نفسه ولا على من يلي ويربي من أولاده وأهل بيته. هل التوبة قولية أم فعلية؟ بأن يؤدي ركعتين ويتوب من الذنب. هي توبة قولية وفعلية وقلبية. قولية وفعلية وقلبية. ولهذا حينما تتأمل شروط التوبة تجد أنها هذه: إقلاع هذا فعلي، ندم هذا قلبي، واستغفار لساني. وإتيانك بالركعتين دليل على الندم ودليل على الرغبة في التوبة، وهي فعل أيضا في التوبة. هل يجوز النهي عن المنكر أثناء خطبة الجمعة علما بأن المنكر سيذهب بعد خطبة الجمعة؟ لا يبدو هذا، لأن قول الرجل صاحبه صح هذا منكر، يعني كلام الرجل في الخطبة ممنوع، ومع هذا لا تقول له صح، لا تسكته، مع أن إسكاتك له هذا نهي عن منكر، لكن بعد ما تنتهي الصلاة تنبهه بما تقول: الذي فعلته هذا خطأ. إذا أطال الإمام في الجلوس بين السجدتين فهل أقرأ الصلاة الإبراهيمية أم أدعو بعد التشهد؟ لا، هذا ما هي بين السجدتين، هذا التشهد الأول. الجلوس بين السجدتين استغفار، بين السجدتين تقول رب اغفر لي، لكن يبدو أن سؤالك عن إذا أطال في التشهد الأول. نعم، إذا أطال في التشهد الأول فإنك تصلي، تأتي بالصلاة، لا مانع أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية. هل غسل يوم الجمعة خاص بالرجال فقط أم أنه عمل رجال ونساء؟ هو يبدو أنه للرجال، لكن المرأة إذا أردت تصلي الجمعة مع المسلمين فإنها تغتسل، لأن الأصل في الجمعة أنها على الرجال، وجوبها على الرجال، وطبعا جائزة للنساء لو أدت. إذا صلت المرأة الجمعة فإنها تسقط عنها الفريضة، فإذا أردت تصلي الجمعة فتغتسل. ما حكم العمرة عن أحد من أقاربي على قيد الحياة ووكلني في إتمام عمرة له؟ إذا كان سبق له أن اعتمر فلا مانع، أما إذا كان ما سبق أن اعتمر وهو قادر على أن يعتمر فلا بد أن يأتي بعمرة الإسلام بنفسه، ما دام أنه قادر عنده قدرة مالية وبدنية فلا بد أن يأتي بنفسه. أما إذا كان غير قادر وقد وكلك ولا ترجى قدرته أيضا فإن هذا جائز. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.